انتهينا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، انتهينا من سورة الصف تعليقا، والآن لنسمع التفسير من كلام السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين اللهم آمين.
في تفسير سورة الصف وقول الله عز وجل في أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله: وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الخلق له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره.
سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أي لما تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به ومتصفون به.
وهذا واقع الآن، كثير من المسلمين تجدوا في المجلس ينفي الشر ويتكلم عن الغيبة وعن الظلم، وعن هو واقع في ذلك، هو واقع في الغيبة، واقع في الظلم، ويتكلم بما لا يفعل، يقول هذا حرام، هذا لا يجوز، الغش، الكذا، ثم هو واقع فيه، والله حينئذ وبخ من فعل ذلك، فقال: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ورأى النبي رجل في النار كما في صحيح البخاري، تندلق أقتابه ويدور كما يدور الحمار بالرحى، فيقول له أصحاب النار: أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ما بالك الآن في النار؟ فقال: كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه، الغيبة لا تجوز، الغش لا يجوز، إلى آخره، صلة الرحم، وكنت آتي هذا المنكر، وكنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن وشر النفس. ولكن هل معنى ذلك أنك لا تنكر المنكر إذا وقعت فيه؟ لا. يعني أفرض إنسان يشرب الدخان، بينما هو في استراحة ينتظر الدخول على الطبيب، إذ رأى إنسان يشرب دخان، هل ينكر عليه؟ طيب، ذاك يقول له: أتراني أمشرت في الدخن، لما تقولون ما لا تفعلون؟ فما الجواب؟ لكن عندك الآن خطابان. خطاب الأول أن لا تشرب الدخان، لأن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار، واللي يشرب الدخان يضر نفسه ويضيع ماله، نهى عن إضاعة المال، ونهي تحريم ليس نهي. في الضرار. الخطاب الأول النهي. الخطاب الثاني أن تأمر بالمعروف وتنهى المنكر إذا رأيت صاحب المنكر. فإذا وقعت في الخطاب أو خالفت الخطاب الأول شربت الدخان. باقي الخطاب الثاني، من رأى منكم منكرا فليغيره، فحينئذ سيعاقب على أمرين، على شرب الدخان وترك إنكار المنكر. أيهما أخف عذاب الله يوم القيامة؟ ضرر واحد وهو إذا شرب الدخان، لكن يشرب ولا ينكر إذا نصر عليه عذابين. ولذلك ضرب رجل، يقول النبي ضرب رجل بصوت من نار في القبر، هذا من ألوان عذاب القبر، الضرب بسياط من نار، نسأل الله العافية، عذاب القبر شديد. وقد قال النبي عذاب القبر حق، فلما ضرب بصوت من نار فاق في القبر بعد أن غشي عليه من شدة الضربة والعذاب، فقال يا رب لأي شيء عذبت؟ فقال نمت عن صلاة، ما أكثر الآن من يسهرون ينامون عن صلاة الفجر. وشوف الآن صلاة العشاء 7 صفوف، صلاة الفجر أقل لأنه نايمين، أكثر الناس ينامون عن صلاة الفجر. قال نمت عن الصلاة ومررت بمظلوم لم تنصره. منكر إذا رأيت إنسان يظلم، إنسان شفته في المسجد يحجز مكان، هذا ظالم، أنكرت عليه واجب، قل هذا حرام منكر لا يجوز لك، وتظلم أنت الشخص الذي يريد أن يصلي، ظلمته لأن هذا مكانه للنجاة الأول المسجد. فقال مررت بالمظلوم فلم تنصره فعذبناه في القبر. نصرة المظلوم واجبة، انصر أخاك ظالما المظلوم، لكن تنصر بالطرق الشرعية بحسب استطاعتك. فالمقصود أن ذاك الذي تندلق أقتابه في النار ويعذب في النار ما عذب لأنه ينكر المنكر، انتبه. فقد يقول قائل لكن جاء في صحيح البخاري أنه قال لأصحابي من أهل النار كنت أمركم بتركي عن المنكر وأتيه، ما عذبه الله لأنه يفعل المنكر، ليش عذبه؟ لفعل قبيح وإثم فعله دخل النار، فتعجبوا أنه كيف في النار وهو يأمرهم. فما كان سبب دخوله النار إنكار المنكر، بل الإثم الذي وقع فيه، سواء فاحشة سواء، فهمت؟ أي نعم.
قال رحمه الله تعالى فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمرين بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة.
وهذا اليوم نراه، ترون عباد الله ولا ما تروه اليوم؟ يجب عليكم أن تجاهدوا وتخرجوا إلى العراق وتخرجوا إلى سوريا وتجاهدوا، ثم نجد هؤلاء أنفسهم لا يجاهدون، ويذهب أحد أبنائهم للجهاد ينكرون عليه ويأتون لوزارة الداخلية وكذا يقول هات ولدي، ولدي بيروح الجهاد. فأنت قلت الآن حسيت على الجهاد وأمرت به، فلماذا لا تفعل؟ والجهاد والظلم والطاغية فلان، وقاعد في تركيا والهواء الطلق وسواعد الإخاء وما سواعد الإخاء وطرف وضحك ومراكب هنيئة، والناس سكالة هناك يقتلون قتل ذريع بسبب فتواك، هجموا على الجهاد وما عندهم شروط الذي ذكر الفقهاء، القوة، إمام يجتمعون حوله، القوة متضاربة، من غير علم، روح جاهد روح جاهد. راح المساكين في ذلك قتل 500,000، وما حكم بما أنزل الله؟ ضيعتم الناس، ضيعتم دماءهم، ثم جئتم الآن تترفهون بتركيا وتضحكون تسوون المسلسلات ضحكون الناس، ويلكم من الله إن لم تتوبوا. نعم.
قال رحمه الله: وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس، أبعد الناس منه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
وذلك عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري وغيره روى الحديث: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، المغيرات خلق الله الحسن. امرأة ايش فعلت؟ دخلت في الستة بتشوف زوجة بن مسعود، قال لها وهو واثق: ماذا رأيت امرأتي تنمص؟ ماذا امرأتي تريد؟ فلجت أسنانها، تغيرت خلق الله للحسن، أو كما قال يعني، قال: ما كنت لأخالفكم لما نهاكم عنه. أنا أذكر لكم أن النبي لعن النامصة، تعطي زوجتك فلوس تروح الكوفيرة تنمص، أو تقول نمص حرام لكن أروح أشقر، حرام كله. فالنمص، فالتشكير الحاجب أخية النمص، لأنه تغيير خلق الله. الحاجب يكون غليظ، تجي تلعب المرأة بحاجبها فيصبح نحيل مقوس من بعيد كان نمص. إذن تغيير واعتراض على رسمة الله التي رسمها لعبده تليق بوجهه. المرأة أنفها فيه طول، عيناها فيها ضيق، يليق عليها حاجب معين رسمه الله لها، فتأتي تعترض على خلق الله، تقول: لا ما يعجبني كذا. نسأل الله العافية، ما يعجبني كذا. قوس حاجبها مثل أرجوز، وتضع تشكير من هنا وهنا، وسبحان الله يرى في وجه ويرى في وجهها سخطة لما تغير خلق الله، يبتليها الله بظلمة في وجهها، ولا تصبح مريحة النظر، لأن خلقة الله فطرة. لو إنسان جاءك يوم من الأيام شارب على اليمين حلقة ولا على اليسار تركة، فقلت له: إيش هذا؟ وتخلي الناس، قال: خلي الناس يغيرون شوي، لازم شارب هنا وشارب هنا، نبي شارب واحد من هنا. إذا لا حد لتغيير خلق الله، لا حد لتغيير خلق الله، ولا أمرنا في تغيير خلق الله. ولذلك قال علماء: حرام حلق الشارب، الشارب ما خلقه الله إلا لحكمة، يجوز أن تخففه حتى يكاد بين الجلد، يكون نمرة نص كما ابن عمر يفعل، لكن لا تحلقه بالموس، لأن الله ما خلق الشارب إلا لحكمة، فحرام حلقه، حرام حلق الحاجب ما خلقه للحكمة، حرام حلق اللحية ما خلق الله إلا لحكمة. فلا يجوز هذا كله. ثم المرأة اقتنعت حينئذ لما خرجت أن ابن مسعود أمر زوجته قبل أن يأمر الناس. نعم.
ثم قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليم لهم كيف يصنعون، وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا من غير خلل يقع في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم، بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها.
ذكرنا بالأمس أن هذا في الجهاد الذي يتقوى فيه الصحابة بالصف، لكن اليوم مع الطائرات والقنابل والصواريخ والقنابل العنقودية والقنابل التي تحتوي على رؤوس نووية، فإنهم إذا صاروا في نقطة تجمع واحدة صف يوشك أن تنزل عليهم قنبلة فتبددهم، فحينئذ العلة ما هي؟ القوة. فإذا كان هذا يورث ضعف فليتفرقوا، هذا في شجرة هذا في شجرة، حتى إذا الطيار أنزل قنبلة عليهم في ساحة المعركة وقتلت واحد اثنين، أما تقتل مجموعة هذا في الجهاد الأول كان عندهم سيوف عندهم نبل، فيأتي الصف الأول أصحاب النبل فيضرب ويضرب ولن ينهك العدو، ثم ينزل أصحاب السيوف صف ويقاتلون يبارزون مثلا. لكن الآن وقد علمتم ما حدث أنها صارت قنابل فتاكة، في واحدة قنبلة تقتل آلاف، ولكن حيث كان ذلك صف على الصف يعني يؤثر أو يقوونه فليفعلوا. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها، وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. ثم قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله عليه السلام: لم تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والرسول من حقه الإكرام والإعظام والانقياد بأوامره والابتدار لحكمه.
لكن جاءت آية أخرى تفسر، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبينت الآية أنهم قد آذوا موسى، ثم فسر الحديث كيف كانت أذيته. رموه بأنه آذر يعني منتفخ الخصية، عيب فيه كما يقولون خلقي أن خصيته منتفخة، وهذا يزري به عند الناس ويقلل من شأنه ويؤذي موسى إذا سمعه. فبرأه الله مما قالوا، روى البخاري في صحيحه كيف برأه الله. بينما موسى يغتسل وقد وضع ثوبه على حجر وكان عريان، هذا يدل على جواز الغسل عريان، لأن النبي ذكر القصة وما أنكر هذا. حينئذ يستثنى التعري الذي نهى النبي عنه في حالة الاغتسال، فالنبي نهى عن التعري فقال: إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد ففعل. قال: أفرأيت إن يكون الرجل خالي يعني يتعرى يا رسول الله، قاعد وحده في السرير غرفة لوحده يتعرى هكذا؟ قال: إن الله حق أن يستحيى منه سبحانه وتعالى. ولكن يستثنى في التعري الاغتسال، فموسى اغتسل عريان والنبي ما أنكر ذلك. فوضع موسى ثيابه على حجر، سبحان الذي أجرى وأنطق الحجر، فجرى الحجر بثياب موسى. موسى صار يجري وراء عريان، ليش؟ يأخذ ثيابه. فأراد الله تبرئته، الحجر المبرد يتوقف، يجري موسى والحجر يجري، وين الله أمر أن يقف؟ أمام الناس. ليش؟ يبرئ الله أنه مو آدر منتفخ خصية، فرأوا عورته وأنهم كذبوا عليه. استنبط العلماء جواز إبداء المسلم العورة للطبيب للعلاج، كان يخاف يكون عنده سرطان ورم ويكون المكان جنب العورة، يقول لا حرام، لا هذا موسى الله أبان عورته لمصلحة، وشي تبرئته. فأدركوا حينئذ أنه مبطلون، سكته ما استطاع أمام البرهان، لما يكون أمام العبد ما له من كلام، بهته لما رأوا أنهم كذبوا عليه. وذلك الآن إذا بعض المغرضين يحاول يسقط رجل من أصحاب السنة من أقوياء في العلم، إيش يفعل؟ ما يتكلم عن علمه، لأنهم سيحضروا درس له ويرون قوته أو يسمعون خطبته يقوله قوي في علمه إلى آخره، لكن يسب المشايخ بالباطل حتى ينفروا الناس عنه. نعم.
قال رحمه الله: وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله تعالى، ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا أي انصرفوا عن الحق بقصدهم أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفقهم الله للهدى لأنه لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم لا لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه، وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
يعني ترى من أسباب زيغ القلب المعصية، يكون الإنسان في سوق يرفع بصره لامرأة أجنبية، يكون في بيته يفتح القناة الفضائية مذيعة تلك الأخبار ينظر إليها ما يغض بصره ويقفل، يعني هذا من أسباب زيغ القلب. ومن أسباب زيغ القلب ومن أشد أسباب ذلك رد الحق. إنسان يعظك بالحديث يقول لك الرسول قال، وإذا بهذا الشخص يصرف كلام الرسول بالشبه الباطلة، يقول هذا الرسول يحنا زي الرسول، عجيب، الرسول أمرك الله أمرك بالتأسي به، كيف يحنا زي الرسول؟ نعم، أنت مأمور بالتأسي بالنبي حتى يأتي دليل على الخصوصية. لماذا تدعي الخصوصية وأن هذا العمل خاص بالنبي؟ لماذا تنفي العلم؟ فأنت نفيت العلم لما قلت إيش يحنا زي الرسول. هل هناك خصوصية؟ يقول لك الرسول ترى كان يقبل زوجه في رمضان، وحيث أنك تملك نفسك يباح لك ذلك. يقول لا، ما أقبل، إحنا محن مثل الرسول، الرسول إذا فعل شيء فالأصل جواز اتباعه في ما فعل، وإذا كان يغضب الرسول إذا قيل له مثل هذا، فيرخص النبي في شيء من ما يظن مما قد يظن الناس أنه حرام يفعله النبي، كما كان النبي يقبل زوجه في نهار رمضان. فيقول الناس، بعض الناس، نحن ليس مثل الرسول، الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان النبي ينكر ويغضب، فقال: إن أخشاكم لله وأعلمه بما يتقي أنا، فلو كنت أعلم أن هذا الأمر حرام تقواي لله وخشيتي منه وعلمي به تجعلني أترك ذلك الحرام فلا أفعل ذلك الحرام من أجل أن غفر لي، معناها أنا مقصر، فسأترك الحرام لو كان حرام. بالعكس، أن الله يوم غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر يعني، هذا يجعلني أزيد شكر له. لذلك كان يقوم حتى تفطر قدمه، تتشق قدمه من طول قيام الليل، فيقال له، تقول له عائشة: لما تفعل ذلك؟ غفر الله ما تقدم وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم.
ثم قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
ما هي أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندك أحمد، الأخ محمد، العاقب، الماحي، الحاجر، ها، الهادي. تحفظ رواية في هذا؟ الآن ما أحفظ. الهادي، النبي المصطفى، ورد في مسند أحمد: أنا النبي المصطفى. الآن كم صار اسم؟ المقفي، جيد. الآن أكثر الناس ما يعرفون إلا محمد، حتى لو في القرآن ربما جهلوا أن اسمه أحمد. يقول: جاء عن أحمد عليه السلام. يقول: ما نعرف إلا محمد. محمود ليس من أسماء النبي، لا، إنما محمد صاحب اللواء المحمود. لكن بعض الناس ما أدري يسمون محمود لأجل النبي، لا، السماء أحمد أو محمود ما ورد هذا، ويسمون شفيق. لكن كيف يقولون في شفيق أيضا؟ لكن سموا النبي شفيق وليس باسمه، يعني يخشى أنه إذا سموا شفيقة يريدون شيء قريب من النبي أنثى، ما يمكن. إذن ليس اسمه من أسمائه شفيق، وليس من أسمائه طه، وليس من أسمائه ياسين. هذه أحرف متقطعة، طه ياسين، حرف متقطعة لا علاقة لها بالأسماء. فإذا سميت ابنك طه فهيا قطع، على نفس الآية قطع: تعال يا طه. ليس هناك اسم طه. نعم.
يخبر تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر، وأيدني بالبراهين الظاهرة، ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدعيا للنبوة لجئت بغير ما جاءت به المرسلون، ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت فجئت وبعثت مصداقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي. فعيسى عليه الصلاة والسلام كالأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين، فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة.
ولماذا كان أهل الشرك لما ظهر فيهم النبي مع أنهم معروف عندهم بالصادق الأمين، يرعى لهم الغنم ويعطونه أموالهم، ولم يجربوا عليه كذبة واحدة، كذبة واحدة. فإذا لماذا لما صعد على الصفا وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد كذبوه؟ الذي نطق بالتكذيب واحد، فلماذا ينسب التكذيب إليهم كلهم؟ أقروه، قال تبا لك لهذا جماعتنا. فهذا فيه أنك إذا كنت في ناس وتكلموا بمنكر يجب أن تنكر حتى لا تحسب أنك مقر له. تروح زواج ويجيبون فرقة موسيقية، لابد تنكر أو تخرج من نفس المكان. قال ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجزله الحضور. إن كانت مسألة فقط وقت وتخشى أنه يذهب يعني المنكر، ومثل النبي قعد في نفس المسجد والأعرابي يبول، لأن ربما إذا خرج فات الإنكار أو أن وقته يسير ويريد أن ينكر. كان تدخل على رجل يشغل قنوات ويشوف أفلام عري، لو تقول ما أدخل عليه كيف تنكر؟ فتدخل وتجلس وتقول هذا حلال، ترى هذا حرام يا أخي، ما يجوز إلى آخره. فإما أن تنكر وإما أن تفارق. المقصود عاندوا النبي اتباعا لأهوائهم وتعصبا لآبائهم، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة يعبدون اللات والعزى وإن على آثارهم مهتدون. فأنكروا على النبي من غير حجة من الحي القيوم، فقط اتباع للهوى وتعصب. فإياك أن تتشبه بكفار قريش، يأتيك صاحبك وزميلك بالعمل بحديث صحيح وينقل لك قول عالم وأنه صحح ومعناه الصحيح من كلام العلماء، ثم ترفض العمل به لأجل خالف هواك، فأنت عرض للزيغ. قال الإمام أحمد: فليحذر الذين يخالفون عن، في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو الرجل يعرض عليه الحديث، يعرض عليه الحديث، مثل مرأة يعرض عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة. ثم تعرف هذا الحديث وتقول: لا ما في شيء، وتقول: أسألك أن تطلقني في كل صغيرة وكبيرة، وترد الحديث بفعل تستحله عياذا بالله، فيزيغ الله قلبه وتموت كافرة ربما. لأن الإمام أحمد قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال هو الرجل في قوله تعالى: هو الرجل يعرض عليه الحديث فيرده فيبتليه الله بالشرك يعني قبل وفاته. يجب أن يقبل الإنسان الحديث حتى لو خالف عقلك الذي ينبغي أن تتهمه وتقول حديث حق وعقلي فيه ما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعاله كل الناس خلعوا نعاله في الصلاة، ما قالوا ليش، تبعوه، لأنهم يعلمون أنه ينزل عليه شريعة محكمة من لدن عليم حكيم لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. نعم.
قال رحمه الله: فعيسى عليه الصلاة والسلام كالأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق، بخلاف الكذابين فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات أي الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، قالوا معاندين للحق مكذبين له: هذا سحر مبين، وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟
ومن الحوادث الذي سموا النبي فيها ساحر أو قال أنه سحر الناس ما رواه مسلم في صحيحه أن عن ابن عمر أنه انفلق القمر في عهد النبي، أنه قيل أنهم طلبوا آية، انفلق القمر انشق في عهده فصار بين جبلين أو كما جاء، فقال اشهدوا، يعني أن هذه الآية تدل على أن النبي، إذ كيف انفلق القمر؟ سبحان الله، فكذبوا وقالوا سحر مستمر، كما جاء في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. هذا يدل أن كفار قريش كذبوا النبي، ليس لشبهة عندهم بل اتباع الهوى، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. نعم.
قال رحمه الله: وهل في الافتراء أعظم من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس منه؟ ثم قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا وغيره، والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته، لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له براهينه وبيناته، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان، خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه ولينصروا الباطل. ولهذا قال الله عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل. والله متم نوره، قال تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإشاعة نوره على سائر الأقطار ولو كره الكافرون، وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب يتوصلون به إلى إطفاء نور الله، فإنهم مغلوبون وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها. الله أكبر. فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها.
هذا اللي يعاند الحق، شبه تشبيه بليغ السعدي، لعاند الحق ينظر في عين الشمس ينفخ يطفئها، يقدر؟ يريدون ليطفئوا نور الله، والله متم نوره. فهذا اللي يجب المثل أن يكون لك الإبراز، أنك تستمر الحق وين عاندك الناس وشوهوا صورتك وصار أهل الحي أكثر ما يبي يسلم عليك، لك تخالف هواهم ويشنعوا عليك ويضخموا خطأك، وقف السيارة كذا إلى آخر. المهم لا تلتفت ما دام أنك على الحق، وسينصرك الله وسيعود مبغضوك محبين لك. انظروا كفار قريش كيف عاندوا واستمروا، يوم فتح مكة مسلمة الفتح تعرفون كم بالآلاف أسلموا كثير في فتح مكة وانقادوا للدعوة وصاروا يجاهدون مع النبي، كانوا يعادونه. يقول أحدهم: جئت إلى النبي وما أبغض رجل أحد أبغض إلي منه في الأرض، يعني وده يقطعه تقطيع ويحرقه. يقول: والآن ما في قلبي أحد أحب إلي منه، يعني يحبه ربما أكثر من نفسي وأولادي. هذا يدل على أنك إذا استمريت على الحق وأنكرت الباطل مبغضوك يعودون محبين لك ولو بعد حين. تذكر أنت هذا، تذكر إن كنت فيك عصبية قديمة وتبت منها، يأتي في حيك إمام مسجد يدعو للسنة، تقول في نفسك: إيش هذا اللي يقول؟ أعوذ بالله من هذا. بعد فترة يحبب الله الحق إلى قلبك، لأن هذا أصر بالصدق وإخلاص على الدين، يتحول قلبك عليه تصبح تحبه. فإذا كنت ناسي أو لم تكن كذلك فغيرك وقع له هذا، وقع له هذا. وأذكر هذا سمعته من شخص: فلان كان أبغض شيء إلي، سمعت كلام فترة أصبحت أحب حب شديد،
كيف تغير؟ من غير قلبه؟ لأن الرب أتحف هذا بمحبة الناس بعد بغض، لأنه نصر دين رب الناس. فالمبغضون المناوئون له يعودون محبين له، ولا يشترط أنه كلهم، لأنه بقي طائفة تكره النبي حتى ماتت. لكن يجعل الله في ذلك آية أن المبغض يصير محب، يكفي لو واحد. نعم.
قال رحمه الله: فلا على مرادهم حصلوا، ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها. ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي الحسي والمعنوي، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. ودين الحق، أي الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين، الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان، وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه.
هذا أريدك تتأمله، أريدك إذا ركبت السيارة لا تعجز أن تقول ذكر ركوب السيارة، أريدك إذا خرجت المسجد لا تعجز تقول ذكر خروج المسجد، إذا كنت في المجلس لا تعجز أن تعمل بالسنة وأدبها في المجلس. تتكلم أنت واحد أكبر منك تقول الأكبر منك تفضل تكلم، النبي قال كبر كبر. المهم تعمل في السنة بكل أحوالك، لكلما عملت في السنة تزداد خير. فإذا جاءت نفسك تقاعسك عن السنة قل تركت السنة أنقص من الخير ولا أزداد منه؟ ينقص من الخير إذا تركت السنة، تزداد منه إذا فعلت. افعل إذن ستموت، يعني هي حياة واحدة. إذا قضي عليك اليوم أو غدا أو بعد 10 سنين بحادث السيارة توفيت خلاص ما تستطيع تعمل. فالآن فرصتك، سبح، هلل، صل الضحى، احضر الدرس مبكرا، استمع للعلم، اكتب، اعمل في أهلك بالعلم، ستتوفى. ستجد كل اللي قيل لك في الدرس وفي خطب الجمعة وعن العلماء الراسخين حق في القبر في يوم القيامة. فما الذي يجعلك تترك العمل؟ هذا نقص العقل. إذا تعرف أنه هذا حق ثم تخالفه وتترك الواجب وتفعل المحرم، أن تعرف أنك ميت ومحاسب ومعذب إذا فعلت. نعم.
قال رحمه الله: وأكبر دليل وبرهان على صدقه هو برهان باق ما بقي الدهر، كلما ازداد به العاقل تفكرا ازداد به فرحا وتبصرا. ثم قال تعالى: ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان. وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسلط الأعداء عليهم.
هذا كلام السعد، نشوفه الآن بعيوننا. أعداء نستحل بلادنا، ليش؟ لأن لم يبقى عند كثير منا من الإسلام إلا اسمه مسلم، لكن لا يصلي، وتلقاه ربما يسب الرب، الله يلعن الذي خلقك يقول قبحه الله في أي شيء، يسب الخالق أي شيء، يشوف بناته يتبرجون ما ينكر عليهم، يشاهد المسلسلات المحرمة، يسمع الأغاني، ما تجده إذا انكرت عليه بالدين يقول إحنا نعرف الدين، متكبر ما يسمع العلم. كنت أشوف بعض الدول اللي استحلت تقول لهم قوموا الصلاة يا شباب، يقول ما نصلي معاندين، فهنا يتسلط الأعداء، يمهلهم الله، يمهلهم، يسلط العدو عليهم، يستحل بيضتهم حتى يرجعوا إلى الله، فيكون لهم الاستخلاف في الأرض. فمهما جمع هؤلاء قوتهم ما ينصروا حتى يرجعوا إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: ويعرف هذا، ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب.
يكفي نقرأ المسند.